There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
كل خليه بجسمي كانت ترجع.
حاسه ان انا عايزه اخرج من جسمي.
تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكه كورنينج كولتشرز. تستمعون لبرنامج جسدي.
المهم عندي انت بنيت ايه؟
انا يا عمي ببني جسور الفن. انا اللي بوصل الاجيال ببعضها.
يعني كهربائي.
أنا فنان، أنا فنان عبقري، يعني تقدر تقول إن أنا سابق جيلي بحوالي نقول 50 سنة.
طب شو رجلك؟ أنت ابني مستحماش؟
أنا فنان بوهيمي.
بوإيه؟
بوهيمي، أي يعمل ما يحلو له ويلبس ما يحلو له. طب شو رجلك؟
اللي فات ده كان مشهد من فيلم يا رب ولد، وعيسوي الفنان البوهيمي اللي بيفعل ما يحلو له بيلخص شكل الفنان في ذهن ناس كتير. شعره منعكش، ريحته مش قد كده، بيشرب حشيش، والأهم إنه غير معترف بعادات المجتمع وبيتصرف وبيفكر بشكل غريب. الفيلم ده من أكتر الأفلام العربي اللي بحبها، وهو فيلم كوميدي، بس أظن لو كان فيه مساحة ولو صغيرة للدراما كنا غالباً هنلاقي إن عيسوي مكتئب، حاسس بغربة عن الناس ووحيد، مش بعيد كمان يأذي نفسه. وده لأن المفهوم الشائع هو إن الإبداع مرتبط ارتباط وثيق بالحزن. حتى في الشعر العربي القديم الشاعر كان دايماً بيبتدي بالبكاء على الأطلال وبعدين يخش في الموضوع. أنا أحمد فتيحة، وإنتوا بتسمعوا الموسم الثاني من برنامج جسدي. معايا في حلقة النهاردة سميرة، كاتبة ومخرجة من مصر، هتحكي لنا عن الضغوطات النفسية اللي واجهتها كفنانة بتحاول تحقق حلمها على مدار 20 سنة أو أكتر. ومن خلال قصتها هنحاول نفهم هل فعلا مكتوب على الفنانين انهم يعيشوا في صراع نفسي مستمر، ولا في عوامل تانية نبع من الحياة اللي الفنان بيعيشها او من توقعاته لنفسه هي اللي بتخليه يعيش في حزن وشجن. هنتكلم في الحلقة دي عن الطريقة اللي بنشوف بيها حياتنا، عن الكلام اللي بنقوله لنفسنا وبنلاقيه تحول لحقيقة، سواء قلنا ان احنا هننجح او هنفشل، او قلنا ان احنا غرباء في الدنيا دي وعمر ما حد هيفهمنا. هنتكلم عن الأفكار والأحلام اللي بنقرر نعملها واللي ممكن تبقى مش منطقية، زي الناس اللي بتسيب شغلها وبتتفرغ للطبخ أو بتلف العالم أو بتغني أو بتمثل أو بتعمل بودكاست عن الصحة النفسية. وقبل ما نخش في الحكاية كنا حابين نقول إن الحلقة دي لا تصلح كنصيحة أو مساعدة نفسية للمستمع، وبننصح أي شخص حاسس بأي أعراض نفسية إنه يستشير المتخصصين. برنامج جسدي من إنتاج شبكة كيرنينج كولتشرز وبدعم من The International Women's Media Foundation عن طريق The Howard G. Buffett Fund for Women Journalists.
أول دكتورة نفسية أنا رحت لها مفروض بتملى أبليكيشن كده بتكتب فيها اسمك والأوكيبيشن بتاعك. فأنا كتبت اسمي وجيت عند الأوكيبيشن وعيطت انهارت في العيادة.
الموقف ده حصل وسميرة في أواخر عشريناتها، فنانة شابة جواها أفكار كتير وإحساس إنها تقدر تعمل شغل عظيم، لكن بقى السوق مش فاهمها والناس مش فاهماها وشكلهم عمرهم ما يفهموها. وعلشان كده لما جت تكتب مهنتها أو الأوكيبيشن بتاعها عند الدكتورة حست بالقهر وانهارت في العيادة. بس علشان نفهم أكتر ليه ده حصل لها لازم نرجع بالزمن شويتين تلاتة
تقريبا لحد سن 7 سنين. ليترلي ما كنتش عارفة إيه الفرق ما بين الحلم والواقع، صفر، ما عنديش فرق. يعني أنا من العيال اللي كانت ماشية بالكاسيت تسجل طول الوقت، بسجل وبعمل لقاءات يعني في البيت كان عندي كده إيه، طبعا أنا عايشة في شخصيات طول اليوم، يعني كان عندي شخصية كده، كذا شخصية، منهم شخصية سكرتيرة لجورباتشوفة، وبتكلم طول النهار مع رؤساء وبتاع، وماشي معايا ورق في البيت وده بتكلمك وانا كنت صغيرة جدا. طب أنا عمال أشوف حواديت جوه دماغي، ما ينفعش تفضل جوه، هي لازم تطلع لازم.
والد سميرة كان برضو كاتب ومخرج، ومن صغرها كان بيشجعها أنها تعيش في الخيال، لكنه برضو فهمها إنها لو عايزة تبقى فنانة في تمن لازم هتدفعه.
ليه؟ لأن دلوقتي أنا عشان أقدر أديك من خلالي التحدوتة تتحكي، فأنا ما ينفعش أبقى واقفة جوه، أنا دايما بره. فلا أنا كنت فهمان بدري إنها، وكان دايما بنقول يعني أنا وبابا نضحك إحنا الأوتكاستس، وبقى في شيء من الفخر في ده، رغم إنه بعد كده قلب مؤلم جدا. يعني أبويا كان إيه يعني أيام لما بيبقى فيه مهرجان السينما يجي يعدي عليا في مدرسة يقول للمدير إن لو عندي معاد دكتورة أو أي حاجة وياخدني نروح نتفرج على أفلام في السينما. ومش بتفرج على أي أفلام، يعني أنا أول أفلام اتفرجت عليها كانت بتاعت آيزنستاين، يعني اللي هو مخرج روسي كان من أوائل المخرجين اللي حطوا بيزز يعني ايه سينما يعني. وبالذات طبعا كان في تاثير في زي في الوقت ده لكل المثقفين، تاثير روسي قوي جدا بشكل رهيب. يعني كان الهايت اوف السنه لما نروح معرض الكتاب ونروح القسم الروسي نشتري كتب.
الكلام ده كان في الثمانينات لما كانت غالبيه الافلام المتاحه للناس هي افلام عادل امام او ناديه الجندي او اميتاب باتشان، او بمعنى اصح يعني المصريين ما كانوش ماشيين في الشارع بيتكلموا على الادب الروسي أو أفلام أينستاين ده أو مش عارف مين. فطبعاً ده كان نتيجته إن وعي سميرة اتشكل بطريقة مختلفة عن الناس اللي حواليها، ومع الوعي ده كبر إحساس بالغربة عن المجتمع.
كنت عيلة بعيط كتير، عصبية جداً، يعني مثلاً لو روحت عند حد وقال لي كلمة مش لطيفة يعني ليترلي مش قادر أكل عنده. لما عايز أقول حاجة هقولها، لو أنت قضلت ومش محترم مش هحترمك. فكان حواليا عاملة دوشة عكس أختي وأخويا كانوا قاعدة كتير.
بعد ما خلصت مدرسة وجاء وقت التفكير في الجامعة، سميرة كانت متأكدة إنها عايزة تدرس سينما وتعمل أفلام. الاختيار المنطقي بالنسبة لها إنها كانت تدرس في معهد السينما في مصر، ولأن أبوها كان له علاقات كبيرة في المجال راحوا وقابلوا مدير المعهد في مكتبه.
فقعدين بنتكلم معه، فابتدى يدردش معايا رئيس الأكاديمية، فبدأت أكلمه وقال لي بتحبي أفلام إيه، فديت له بقى سامي بحب أتفرج على فليني، هو أكتر واحد أنا بحبه، وبحب بيرجمان وبحب، قال لي طب ده أنت تيجي تدرسينا بقى. فأنا هو يا لهوي أنا يا جماعة أنا عايز أتعلم، ما تقوليش كده.
مدير المعهد ده كان مخرج برضه، وعزمها هي ووالدها يتفرجوا على العرض الخاص لفيلم من إخراجه هو.
أنا بكلمك على حاجة وأنا عندي 18 سنة الموضوع ده كنت واخده سيريس قوي. فروحنا بالليل اتفرج على الفيلم بتاعه، مأساة طبعا، مأساة ماشي. فانا قمت بكتر ما انا اتشليت، وبالنسبه لي ده انا بتكلم على مستقبلي، ده رئيس الاكاديميه اصلا ماشي. فقمت في الوسط البتاع عملت مشى كده بتاع احمد عبد العزيز، لا وافتخرت وقلت لابويا لا انا مش هقدر. مش هقدر يعني. اكيد في كان مدرسين كويسين، واكيد وانا صغيره كنت برضو محموقه قوي بزياده، بس انا عايزه اتعلم صح، فقعدت لهم في البيت سنه. انا مش هتعلم، انا عايزه اسافر.
كانت عايزه تسافر روسيا تتعلم هناك، لكن في الفتره دي الاتحاد السوفيتي كان بيتفكك، فما كانش ينفع تروح. لكن جالها فرصه انها تدرس في انجلترا زي ما ابوها عمل، وكانت حاطه خطه لحياتها كده ان هي بعد ما تخلص دراسه وترجع مصر هتعمل ايه.
ابويا درس سينما في انجلترا، بس كان حصل ازمه ان هو لما كان مخرج كان بيسافر كتير وكان مش موجود وكده، وده كان عمل شويه ازمه مع امي، واحنا كنا ثلاثه، فبشكل ما هو قرر انه يلدت جو ويبقى كاتب. فلما سافرت كان املي ان انا اسافر وادرس اخراج وارجع اخرج اللي هو بيكتبه، لان كنت دايما حاسه ان اللي اخرجوا له ما ادوش لرؤيته حقها. فكان بالنسبه لي ان لا، انا عايزه اسافر وعايزه ادرس وعايزه اجي اشتغل مع ابويا اخرج الشغل بتاعه. ف وانا هناك هو توفى. قضيت الوقت ده في فاليم، باخد فاليم، لان انا ما فيش واقع. يعني انا فاكره ان انا مره نزلت تجري في انجلترا في وسط الشتاء، ما اعرفش ايه اللي حصل، بس انا فتحت باب البيت ونزلت اجري حافيه في الشارع، على اساس ان انا احتمال لو بجري كل شويه اخد يمين شمال اي تيرن، ان لو دخلت يمين او شمال احتمال الاقيه. فهم رجعوني شايليني ورجلي بقى كلها متلجه ومتعوره، وكان بالنسبه لي منطقي جدا اللي انا بعمله.
بعد التجربه الصعبه دي سميره رجعت مصر وبدات على طول تشتغل مساعد مخرج، لكنها بدل ما تعمل افلام لقيت نفسها بتعمل اعلانات. وهو يعني الشغل في الاعلانات مش عيب او مش اقل من الشغل في الافلام، ده حتى كمان في مخرجين كبار بداوا اصلا حياتهم في الاعلانات. لكن يعني وضع سميره كان مختلف.
كانت صدمه ان انا فجاه فوكس بتاعي هو الساندوتش. البيوتي شوت بتاعت الساندوتش والسمسمه مش مظبوطه، عايزين نظبطها، وده يعني الجول. هصور الساندوتش ازاي؟ خلاني احس بعبث رهيب جدا. انا كنت بخش الحمام اقعد اعيط، يعني ما كانش فات 6 شهور على ابويا، وفي انفصال رهيب جدا ما بين اللي انا كنت متخيلاه واللي حاصل، وكنت شايفه ان ماشي دي البدايه اوكي، بس ما تحملتهاش. انا مخرجه يا جماعه، ايه طبعا ايه اللي يدل؟ طيب
صعب جدا انك تكون شايف جواك حاجه محدش تاني شايفها. ثقتك في نفسك ممكن تترجم على انها وهم او غرور او جنون عظمه، وفي نفس الوقت الثقه دي ما ينفعش تتهز، لأنك محتاجها علشان تعمل أي حاجة ليها معنى. لكن برضو ساعات الواحد بيحتاج أنه يرمي نفسه من المركب من غير ما يكون عنده خطة واضحة. الإحساس ده حسيته كذا مرة في حياتي، منهم مرة سنة 2011 كان بقالي 3.5 سنين بشتغل في بنك، بس أنا كنت عايز أشتغل صحفي، فأخدت فعلا القرار وسبت الشغل وأنا مرعوب، وأهلي طبعا شايفين أن أنا طايش وموهوم وكده. يعني مش بقول ان انا كنت صح او هم كانوا غلط، لان هو في الاخر كل واحد بيحكم على الدنيا من واقع خبرته، لكن اتعلمت صعوبة ان الواحد ياخد قرارات هو بس اللي شايفه صح، وازاي الواحد ممكن يراهن على نفسه ويبقى مستعد انه يخسر الرهان ده. المهم نرجع لسميرة. في الفترة اللي كانت بتشتغل فيها في الاعلانات قابلت شاب فنان برضو، وتجوزوا على طول وخلفوا ولد، وساعتها هي قررت انها تتفرغ لتربية ابنها، وده ما سبب لهاش أي مشاكل، لأنها كانت فعلاً مؤمنة إن حلمها ممكن يتأجل شوية، لأنه في الآخر قدرها.
أنا كنت عاملة حسابي إن أنا هعمل أول فيلم وأنا عندي 23 سنة وبعد كده أتجوز وخلف، فاللي حصل العكس، إن أنا عملت إن أنا خلفت وأنا عندي 24 سنة، فبالتالي هتيجي. بالعكس أنا كنت surrounded بأرتست طول الوقت، ما طلعتش بره المجال برضو يعني. وكان بيبقى معظم الناس اللي حواليا اوريدي عندهم افلام، سواء ممثلين او مخرجين او بتاع، وكان في طبعا الجزء اللي هم اللي شبهي اكتر، اللي هم عايزين يعملوا افلام بس هم مش شبه السوق. وطبعا ده كان بقى ايه السيف هيفن بتاعي، اللي هو احنا بنقعد نحكي افلامنا لبعض ونقول ده جامد، ده لازم يتعمل، بس مصطدمين بالاندستري نفسها، يعني بان ما انت مش هتخليني اعمله لان هو غالبا مش هيجيب لك فلوس.
جميل ان الواحد يبقى محاط بناس شبهه، ناس بتحلم نفس الأحلام وبتشوف الدنيا من خلال نفس العدسة. المساحة الآمنة دي أو الفقاعة مهمة جداً، خصوصاً للأشخاص اللي حاسين إنهم غرباء عن الناس اللي حواليهم وعن المجتمع. سميرة قضت سنين وسط الدايرة دي، ابنها بدأ يكبر وبدأ يبقى عندها الوقت والمساحة إنها ترجع للشغل تاني، بس ساعتها الدنيا اتغيرت. الدايرة اللي هي كانت بتحس جواها بالأمان اتحولت لسجن كبير حبست نفسها جواه.
احنا فنانين ومش هنلعب معاكم، واحنا فنانين قوي يا جماعه، وانتوا بقى بتوع انتوا بتوع المجال، انتوا بتوع الصناعه، واحنا قاعدين في بيوتنا فنانين قوي ما بنشتغلش وفلسين ومتنيلين بستين نيله، وكان احنا بندافع على شيء عامل زي دونكي خوته كده. فانا كان بالنسبه لي بعد سنين، لا ثانيه واحده، ام لوزر ماشي، يعني ماشي انا فنانه ومش هبيع نفسي للشيطان وكل ده، بس ما انا كده غبيه برضو، ما أنا I need in order to express myself. وليه حكم بتاع محدش هيقبل مني ده؟ طب إحنا جربنا، طب إحنا عرفنا، طب إحنا عملنا. فده مع وجود ناس حواليك كلها شبهك، ناس كلها محبطة زيك، وناس كلها كل شوية حد فينا ينهار ويطبطب على التاني وكله محبط وكله عنده أزمات نفسية، فsomehow بقى في مساحة كده معمولة لنوع الناس دي، وبقى separated من أي حاجة تانية.
لكن برضه هو في شيء منطقي إن شخص عايش على هامش المجتمع، شكله وأفكاره مختلفين عن الناس اللي حواليه، يفكر إنه نفس المجتمع ده مستحيل يفهم الفن اللي هو بيقدمه، فبيبتدي يبص للمجتمع وللجمهور وللفن اللي هو بيتقال عليه التجاري بنوع من الاستعلاء. وده أظن هو جزء من الحقيقة، لكن في جانب تاني يمكن مش ناس كثيرة بتتكلم عنه أو بتتكسف تتكلم عنه، وهو الخوف
ان انت تبقى ارتست وتقعد سنين بتانفست في نفسك، ريلي عمال تستثمر في دماغك، بيبقى في خوف ان انت بقى تيجي تعمل حاجه تطلع. فمعظم الناس اللي انا اعرفها حاطه نفسها في الحته بتاعت انا فنان قوي وانا ما بعملش عشان مش عايز ابيع نفسي، بس في نفس الوقت جوه خالص
مرعوب.
انت مرعوب.
مرعوب من ايه؟ من انه ما يقدرش يعمل الفكره العظيمه اللي في دماغه، او ان الفكره العظيمه دي تطلع مش عظيمه ولا حاجه. خايف انه لو فشل هيبقى بلا قيمه وبلا كرامه وهيتقال عليه فاشل. ففي حاله زي دي اسهل حاجه الانسان يعملها هو انه يتفادى التجربه من اساسها. حاله الرعب دي مش غريبه عليا، ويمكن ملازماني وانا بشتغل على الموسم ده من جسدي. فبسال نفسي، هل البرنامج ده هيفشل ومحدش هيسمع عنه وهتشتم عليه؟ طب ماشي، لو مش هيفشل هل هياثر في الناس زي ما انا كنت عايز ولا هيمر عليهم كده عادي؟ وساعات بقول لنفسي، طب ما انا كنت خليني في اللي انا بعرف اعمله واللي انا متعود عليه، وما حاولش اعمل حاجه مختلفه او حاجه جديده. الهواجس دي بتروح وتيجي، وساعات بتبقى قويه جدا وساعات لا، لكن في كل الاحوال بحاول اتعايش معاها وما خليهاش تسيطر عليا سيطره كامله، وبرضه ساعات بنجح في ده وساعات لا.
ففي سنين راحت بقى في الاحباط بتاع اصلا ده مش هيحصل، بنوع الافلام اللي انا عايز اعملها، بنوع بالافلام اللي اصحابي عايزين يعملوها، وكأن ان انت تبقى حقيقي هو بقى ضد ان الفيلم يبقى يتعمل اصلا.
قبل الفاصل كنا بنتكلم على الهواجس اللي ساعات بتسيطر علينا وبتخلينا مقتنعين ان مصيرنا هو الفشل من غير حتى ما نحاول. السيطرة على الهواجس دي عايز قوة جبارة، خصوصا لو الواحد لقى نفسه بيترفض او بيفشل مرة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة. وهي سميرة مرت بمواقف كتير شبه دي، منهم مرة كانت بتكتب مسلسل مع واحدة زميلتها.
مرة قاعدين بنقرا أول حلقة كتبناها للمنتج ده، ماشي، هو مخرج كمان يعني مشهور وبتاع، فبنقرا له الحلقة، فقعد سكت كده وسمعها، وبعدين قالنا دي أفانجارد جدا. فطبعا احنا انبسطنا، أفانجارد دي يعني حاجة بتتقال لما الواحد بيعمل حاجة جامدة.
بالنسبة للشخص الجاهل يعني
أفانجارد يعني معدية العادي، يعني حاجه هتبتدي شيء جديد. ففرحنا قوي، فبعدين حسيت ان هو وشه مش شبه الكلمه، يعني هو وشه مش شبه اللي هو بيقوله. فانا سالته، هو انت قصدك ايه بافانجارد؟ قال لي قصدي ان احنا هنلبس في الحيط.
هنلبس في الحيط يعني هنتبهدل، قصده يعني ان المسلسل هيفشل وهيخسر فلوس والدنيا هتتقلب عليه. تكرار المواقف اللي شبه دي بدأ يحط ضغط حقيقي على صحة سميرة الجسدية والنفسية.
لما الأحلام بتتراكم بيبقى عندها باور عليك، بتتحول انت لعبد بشكل ما ليها، لان هي عماله تقول لك انت ما خلصنيش، انت ما عملتنيش، انت ما حكيتنيش. يعني انا طول الوقت الشخصيات اللي هي انا ما عرفتش احكي حكايتها قاعدين معايا بيبصوا لي كده. حبي الشديد والارج الرهيب ان انا اكتب حدوته ده اكتر حاجه من خلالها فهمت ربنا. ما احنا حواديت، ما هيز ذا التيميت سكريبت رايتر. يعني انا باجي اسال نفسي وانا كل الناس اللي بكتب كل الشخصيات كل افلام الناس بتتفك، بس طب انا بعمل فيهم كده ليه؟ لاني في الاخر عايزاهم يترانسفورموا عشان يقدروا يبصوا على نفسهم فيفهموا حته زياده. وهي فعلا محاكاه داخليه كونفرسيشن، انت بس بتطلعها براك عشان تقدر ترفلكت باك ليك. فاللي حصل اني لاني مش قادره مانيفست ده، لاني مش قادره اخلقه وابص عليه من بره، حصل الزنقه دي، الازمه دي بتاعت ان انا تهت.
يعني الشخصيات اللي هي بتكتبها بتمر بازمات، وعلشان يعدوا من الازمات دي لازم يحصل لهم تحول، والشخصيات دي انعكاس ليها هي شخصيا وللافكار اللي جوه عقلها الباطن. فلما كل الافكار دي قعدت محبوسه جواها بدأ يجي لها نوبات هلع، وبدأ يحصل لها إغماءات في أوقات عشوائية.
One of my therapists قال لي أنت خلاص بتأوفر الأنكونشس، مش قادر يتحمل أكتر من كده، بيأوفر فلو. أنا فاكرة كويس جداً أول مرة دخلت المستشفى، أنا نايمة على السرير وديني كمية أدوية غريبة جداً وبصة في السقف، وقعدت تقريباً أسبوعين فقدت الزمن، فقدت كل حاجة. وحد خبط على الباب ودخلت بنت وانا في اوضه ضلمه، وقالت لي هو في ايه مالك؟ في اللحظه دي فوقت ان انا واقفه في الاوضه في نص الاوضه بصرخ، ما اعرفش ليه، بس جالي كده لحظه اللي هو ايه ده، انا جوه وكل الناس بره، انا جوه هنا لوحدي والناس كلها بره. يعني انا اللي وصلت نفسي للبوينت دي. whatever اللي حصل لي حصل لي وانا انتهيت في هنا. طب ده ليه؟ هل انا عشان فنانه حساسه انا سنسيتيف وانا كل ده انا عندي طاقه مكبوته كل ده فجاه تحول بقى عدو ليا؟ كل ده انتهيت في الاوضه دي في الضلمه دي.
وزي ما الشخصيات في قصص سميرة بتمر بمصاعب وبعدين لما بيوصلوا للقاع بيحصل لهم تحول او ترانسفورميشن، اللحظة دي كانت بداية التغيير في رؤيتها لنفسها ولشغلها وللحياة عموما.
اضطريت ان انا اخش جوه نفسي واعرف اصلا الليميتيشن بتاعي انا فين، لان انا مؤمنة 100% انا مش فيكتم لشيء. انا مش هينفع اقعد في بيتي اقول اصل هم عملوا فيا، اصل الناس اللي بره، لان ده معناه ان انا ما عنديش اي باور، وانا مش مؤمنة بده. انا مؤمنة تماما إن أي شيء بيحصل في حياتي هو ريفلكشن ليا. يعني إذا كنت خليته ولا انكسرت في فترة ولا أحبطت في فترة، عمري ما كان عندي الأزمة بتاعت It's not gonna happen. لا It's gonna happen. يعني ما كولابريت. وده اللي فهمته بعد سنين من الإحباط وسنين من لا ما حدش هيفهمني، لا أنا I'm too sophisticated, I'm too complicated. ده كله هراء، لأن إذا أنا ما عنديش القدرة على إن أنا أجذب انتباهك بحدوتي، طب وخلي أعجب منتج هنا في مصر مش هيرضى ينتج فيلم زي اللي أنا عايز أقوله له، بس لو قعدت معاه يتثبت. I have to, this is the power of my story.
تجربة سميرة ممكن تبان على السطح إنها قصة نمطية لفنان معذب قدروا إنه يعاني بسبب فنه وبسبب غربته عن اللي حواليه، ويمكن ده بيغذي الصورة النمطية اللي في أذهان ناس كتير عن الفنانين. لكن هو في الواقع مفيش دراسة علمية بتقول إن الفنان لازم بالضرورة يكون معذب، وده برغم الضغوطات اللي دايما بتتحط عليه للإبداع المستمر أو علشان حكم الناس عليه وعلى شغله. يمكن كمان الفكرة دي تكون مضرة لأنها ساعات بتتحول لنبوءة بتحقق نفسها أو self-fulfilling prophecy. يعني لو الواحد قاعد يقول لنفسه أنا فنان ومحدش هيفهمني وهعيش معذب، هيلاقي إنه بدون وعي هيمشي في الطريق ده. ومفتاح التغيير عادة هو إن الواحد يغير القناعة دي جواه زي ما سميرة عملت.
أنا دلوقتي في الحتة اللي هي بتاعت أوكي، أنا ابني عنده 19 سنة، أنا mature enough ومتمسكة enough، عارفة كويس قوي إن أنا It's a decision. أنا هنزل وI'll take the chance وهروح وهقعد مع منتج وهقول له دي فكرتي إيه رأيك؟ ودي رؤيتي إيه رأيك؟ عايز تعملها؟ فكرة إن الريجكشن ما بقاش بيرسونال، ما بقاش في حاجة بيرسونال. أنا لما باجي أحكي لك أنت as a producer أو as whatever أنا بديك خيالي، يعني بديك حاجة precious قوي عندي وبقول لك تعال خش معايا. If you like it تعال خش معايا، if you don't like it fair enough. مش زعلانة منك يعني.
ويمكن ده هو سر الموضوع كله، إن الواحد يفهم إنه لو شغله اترفض أو ما عجبش الناس ده لا ينعكس عليه هو كإنسان. وده يمكن اللي مخليني أعرف أعمل الموسم ده من جسدي، هو أن أنا بقول لنفسي دي حاجة أنا مقتنع بيها وعايز أعملها، والله لو طلعت حلوة الحمد لله هبقى مبسوط جدا، لكن لو طلعت أي كلام برضو هي دي مش نهاية العالم، وفي الآخر أديني اتعلمت حاجة. سميرة وصلت لحتة شبه دي، واخدة الأمور ببساطة. أيوة عايزة شغلها يشوف النور، لكن مش بتتعامل مع الموضوع بتعالي أو باستعجال.
أنا
بقالي
دلوقتي دخل على ثالث سنة بشتغل وكتبت مسلسل اوريدي ودخل في برودكشن واشتغلت على واحد تاني وان شاء الله هبتدي في واحد تاني. ف it's happening وعشان خاطر I didn't give up لا على نفسي ولا على الواقع، وكمان عرفت ان اللي بيعرفني مش بس انا كارتست، لا ده انا حاجات كتير قوي تانية، ده أنا هنا الأسباب كتير أو تانية، أو أنا بس كأم أو أنا بس ككذا، لا أنا on so many things ومفيش حاجة هتوقف نموي في أي حاجة من دول. مش لازم حاجة تيجي على حسب حاجة، مش لازم أسكريفايس ومش لازم وفي نفس الوقت مش لازم أطاطي وبيع نفسي، في نفس الوقت مش لازم أتنطط على البني أدمين. The middle way.
الحلقة دي من إعدادي أنا أحمد فتيحة، بسنت سمهوت ساعدت في الإنتاج، دعم تحريري من شهد التخيم ونادين شاكر، محررة البرنامج شهد بني عودة، ومديرة التحرير هبة عفيفي. التصميم الصوتي والتأليف الموسيقي لفادي جرس ومحمد خريزات. برنامج جسدي من إنتاج شبكة كيرنينج كولتشرز. لو عجبتكم الحلقة اشتركوا في قناة برنامج جسدي على المنصة اللي بتستخدموها. ممكن برضو تكتبوا لنا تقييم لأن ده بيسهل إن الناس أكتر تلاقينا، أو كمان ممكن تشاركوا الحلقة مع أصدقائكم وتعرفوهم على عالم البودكاست لو ما يعرفوش عنه. وعلى معادنا يوم الثلاث من كل أسبوع. مع السلامة.